إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، سبحانه لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة أنزه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. سبحانه سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة، في هذا اليوم الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الكريمة، آثرت أن أجعل الموضوع إن شاء الله تحت عنوان اجتماع العيدين، اجتماع العيدين. وحينما أتحدث عن اجتماع عيدين فإني آتي بعيد الجمعة وبعيد عرفة كما قال العلماء اتفاقا. أيها الأحبة في الله، قبل أن أدخل في الموضوع لابد وأن أبين حال السلف في الدخول على عرفات، وكذا لابد وأن أسقط الحال على واقعنا في استقبال عرفات. لا ينكر منكر على الإطلاق أن سلف الأمة كانوا الخيار، الدليل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن عباس: نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير، قال غيره، وكذا في من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيضا الناظر إلى حال الأول يرى ذلك جليا في ترضي الله جل وعلا، أي في ترضي الله جل وعلا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا فإن الناظر إلى سلف الأمة يرى الخيار بعد الخيار بعد الخيار، ولذلك حينما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شك الراوي أقل اثنتين أم ثلاثة. أيها الأحبة في الله، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد على الإطلاق، لأن سلف الأمة صدقوا بموعود الله جل وعلا وصح اعتقادهم
وسلمت مناهجهم في كل أمورهم من دنيا ومن دين، وكانوا يعظمون شعائر رب العالمين. أكرر، كانوا يعظمون شعائر رب العالمين، حتى أن الرجل منهم كان في هذه الأيام يكبر. والمعلوم أن التكبير إنما يبدأ من فجر يوم عرفة، وصح عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنهما كانا يمشيان في الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أي في الأسواق في الطرقات في كل مكان. لكن لو فعل ذلك فاعل الآن لقيل إنه مجنون. لماذا؟ غابت السنن عن هذا المجتمع، غابت الشعائر عن هذا المجتمع، فشى الجهل وقل العلم، وهذا من سمات هذا المجتمع إلى أن تقوم الساعة. أما الأول فكنت ترى ذلك جليا في عبد الله بن عمر، في أبي سعيد الخدري، في أبي هريرة، في الجميع. كان الواحد يمشي في الطرقات، يمشي في الشوارع، يمشي في السكة مطلقة. بل إن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يكبر في منى حتى ترتج الأرض بتكبيره. والتكبير شأن عظيم وشعيرة سامية لا يفقهها إلا من وفقه الله جل وعلا للفهم. لذا قلت إن سلف الأمة كانوا يستقبلون عرفات عند أهل الأمصار، عند أهل الأقطار، في سائر البلاد، بين ظهراني العباد، بالتكبير في كل مكان، في الأسواق، في المساجد، في الطرقات، في كل حين. ولذلك كان شأنهم عبادة، نومهم كان عبادة، يقظتهم كانت عبادة، طعامهم عبادة، شرابهم عبادة، سفرهم عبادة، حضرهم عبادة، جهادهم عبادة، سلمهم عبادة، مضيهم عبادة، ذهابهم عبادة، إيابهم عبادة، كانوا على عبادة. وما خلقنا إلا للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تنقطع بالخروج من باب المسجد على الإطلاق، بل إن العبادة لا تنقطع لا بسفر ولا بحضر ولا بمرض ولا بشيء، ولا تنقطع إلا بالممات. قال ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ولذلك فإن سلف الأمة استثمروا الأوقات واستثمروا المواسم الربانية التي تأتي عليها كما نراها الآن، ما قابلوها بالأفلام ولا بالمسلسلات ولا بالمسرحيات ولا بالهزليات ولا بالسخرية من دين رب البريات ولا بالضرب في أصول وثوابت الدين أبدا، بل كانوا رجالا، كانوا أطهارا، كانوا أنقياء أتقياء، كانوا ربانيين. ولذلك نصرهم الله على الأقطار والأمصار، وما ذلت الأمة على أيدي الفجار ولا الكفار، وما كانوا ينتظرون عدوا يأتي لسلب البيضة أو لضرب الديار، ولكن خرجوا ليس تشفيا في الدماء ولا انتقاما من الأعداء، بل خرجوا لبث النور إلى أهل الأرض تحت السماء. رفعوا المصحف بيد، ورفعوا السلاح باليد الأخرى، ليس على الضعفاء ولا على المساكين ولا على المعتدين أبدا، بل على الظالمين الجائرين الذين يحولون بين إيصال النور لأهله. وصدقوا بموعود الله جل وعلا، وحاشنا ألا نصدق. نصرهم حيث طبقوا الشرط: إن تنصروا الله ينصركم. نصرهم حيث استغاثوا به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نصرهم حيث تضرعوا إليه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نصرهم حين سألوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قلت وحق فيهم ما قاله العالم الأديب: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. لكن لما انحرفت الأمة عن مسارها وصرنا في الزمن الذي أنبأ النبي عنه صلوات ربي وسلامه عليه، لأن في آخر الزمان والنبي تحدث عن عبادة آخر الزمان، عن أخلاق آخر الزمان، عن شعائر آخر الزمان، تكلم بكل ما نراه. لذلك فإن الإنسان حينما تقع عيناه على شيء يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن السلف ما تعودوا على رقص ولا فجور، ولا قابلوا ذلك بالمسرحيات ولا بالهزليات، ولا سخروا من دين رب البريات، ولا تكلم أحد منهم في البخاري بسوء، ولا طعن في ثوابت الدين، ولا طعن في أصل الدين، ولا استهزأ بآيات من آيات رب العالمين أبدا. أما الخلف فانظروا إلى ما قاله النبي فيهم صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل وحتى يقل العلم. والمقصود بقلة العلم أي بقلة العلم الشرعي وبزيادة الجهل في الدين. أما بالنسبة للعلم الدنيوي ففيه التقدم كما قال ابن بطال وكما قال ابن حجر وغيرهما. ركزوا معي، إذن في الأمر دلالة على أن الكثيرين لا يفقهون كثيرا في دين الله، بدليل أنك ترى امرأة مسلمة على سبيل المثال إلى الحصر اليوم تتحدث عن ذبح الأضاحي وتقول ما هي إلا كابوس أتى لأحد الصالحين، تتحدث عن شعيرة نزلت في كثير من آيات كتاب رب البريات وخصصت لها سورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تقول ما هذا إلا كابوس، جهل عظيم وإفك وخيم وحقارة ليس بعدها حقار. وآخر على الملأ في الفضائيات يسخر من آية من آيات رب البريات، وثالث يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها مسخرة، إلى آخر ما نراه من الأقزام والرويبطات في زمن فشو الجهل وقلة العلم. بل يصعد إنسان على ملأ من الناس وينكر عذاب القبر ونعيمه وكأنه أعلم من النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وينكر الشفاعة وينكر أصول وثوابت الدين، ونسي هؤلاء أننا لا نعيش وحدنا على هذا الكوكب. معنا من الملحدين ما معنا، معنا من المشركين ما معنا، معنا من الكافرين ما معنا، والكل يفرح بطعن الرويبضات في أصول وثوابت دين رب البريات. من أراد أن يقلد فليطعن، من أراد أن يكون نجما نجسا فليطعن، من أراد أن يكون رويبضة في هذا العصر فليطعن، والدين مشاع. ولذلك انظروا إلى غضب الله، انظروا إلى حال أمتنا. قلت إن سلف الأمة قهروا قيصرة وقهروا كسرة، قهروا العالم بأسره وجعلوا راية مرفوعة من الصين إلى التركستان ومن بلاد العرب إلى أقصى جبال الألب. أما الآن انظروا إلى الدول الإسلامية، انظروا إلى أفغانستان، دولة تشبه الجهل، لا أقول تشبه العصر الحجري، تشبه الجهل في مفهومه، وصارت عبارة عن شلالات من الدماء وعن تناثر من الأشلاء. أيضا انظروا إلى العراق حيث يذبح فيها المسلمون آناء الليل وأطراف النهار كالخراف، وإن الأرض لا تشبع من ابتلاع الدماء، وسلط بعضها على بعض. انظروا إلى سوريا، نزيف دموي بالليل والنهار من الرجال والنساء والأطفال ومن الرضع، مع انهيار الحال مع الجميع. انظروا إلى اليمن، وما أدراك ما اليمن؟ مجموعة لا تتعدى 7% تربت على أيدي الحرس الثوري في إيران، مجموعة من الروافض الذين يتهمون القرآن بالتحريف ويشككون في الدين بالكلية، ولهم منهج، قاموا بالاتفاق مع المجرمين الخونة بتدمير الديار وبذبح الرجال وبذبح النساء وبذبح الأطفال وبسلب الممتلكات، وضاعت اليمن. انظروا إلى ليبيا، وما أدراك ما ليبيا؟ دماء تنساب بالليل والنهار، وأشلاء تتناثر مع ضجيج الدبابات والطائرات، وأطفال يشردون، ونساء يدمرن، وبيوت تحرق، وأجساد يسفك منها الدماء. أيضا انظروا إلى السودان وإلى ما مر به، حيث انقسم إلى دولتين، إلى دولة نصرانية في الجنوب وإلى دولة إسلامية في الشمال، والثالثة تخرج من الرحم الآن وهي دارفور، والرابعة في طريقها وهي دولة النوبة. انظروا إلى نيجيريا حيث الذبح للإسلاميين بالليل والنهار، انظروا إلى مالي، انظروا إلى كشمير، انظروا إلى بورما، انظروا إلى كل مكان، سلط الغضب على الأمة حتى بالنسبة لمن ثبته الله كأرضنا. خطاب كراهية، انقسام بين الناس، هذا لا يكلم أهله، وهذا لا يكلم ولده، وهذا خاصم أخاه، وهذا في العمل لا يكلم إخوانه، وصرنا لا يطيق بعضنا بعضا، صرنا يكفر بعضنا بعضا، يودع بعضنا بعضا، يحقد بعضنا على بعض، يريد بعضنا أن يدمر البعض، وصار بأسنا بيننا شديد، لأننا انحرفنا عن منهج رب العالمين. أيها الأحبة، ما ذلك إلا بأسباب، وهذه الأسباب على رأسها أن قلة لا تمثل البلد الحبيب على الإطلاق، جعلت من نفسها نخبة تصب الزيت على النار بالليل والنهار لإحراق المجتمع ولإحراق الشباب، وكذا لتدمير أصول وثوابت الدين. ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. انظروا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وبخاص مع انتشار الجهل ومع قلة العلم ومع غياب الوعي والنضج، ظهر أمر آخر، ألا وهو الاختلاق. انقلبت الأمور وصرنا في أيام مقلوبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه. انظروا إلى لفظة النبي، قال: التافه، يتحدث في أمور العامة. التافه يفتي الناس في الدين، التافه يتكلم في أمر الدنيا والدين، التافه ينتقد أصول وثوابت الدين، التافه يتحدث في كل شأن وكأنه هو الذي يضع الصواب وما خالفه كان البعض. إن ربنا علمنا التخصص في القرآن لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الهندسة سل المهندسة، في الطب سل الطبيبة، في الدين سل العالم الربانية. أما والآن لا يحق لراقصة أن تتكلم وأن تفتي، ولا لبهلوان، لا، ولا لرويبضة تافه. من أجل ذلك فإننا حينما نقابل المواسم الربانية فإننا لا نكون كخيار الأمة وسلفها على الإطلاق. كان يعظمون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما والآن قوبلت الشعائر بالسخرية على أنها كابوس. هل هناك حساب؟ أبدا. لو تكلم إنسان في إنسان مهم لعوقب، لكن لو طعن في الدين ذلك من الدين. أيها الأحبة، خلاصة الأمر قلت بعد المطلب الأول إن الله جل وعلا قد من على هذه الأمة المحمدية بمواسم ربانية لم تكن للأمم قبلها. ركزوا معي، من على هذه الأمة بمواسم جبرا للنقص وسدا للخلل واستدراكا للأخطاء. فإن الإنسان الذي عانى ذنوبا فإن الله يكفرها بذلك، وإن الإنسان الذي يعاني خللا في عبادته فإن الله يكفرها بذلك، وإن الإنسان الذي أخطأ فالله يكفر ويغفر. ركزوا معي، على رأس هذه المواسم العشر وعلى رأس العشر يوم عرفة. ركزوا معي في سرعة، في دقائق معدودات أود أن أنهي الأمر بإذن الله جل وعلا. يقول قائل أن ذلك قلت لما فرض الله الحج أوجبه على القادر المستطيع، ولأن كل الناس لا يقدرون على الحج على الإطلاق، بل إن القادر المستطيع هو الذي يؤدي الحج، فإن الله جل وعلا شاءت حكمته أن يجعل أمرا مشتركا بين الحجيج وبين الراكعين الساجدين في الأقطار والأمصار الذين ما حجوا حتى ينالوا أجرا عظيما كأجر الحجيج. ولذلك يقول حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث من طريق ابن عباس عند البخاري وعند أبي داود وعند غيرهما، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثناء، إلا رجل، انظروا، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إلا رجل أي خرج حمل ماله كله في سبيل الله وخرج يقاتل في سبيل الله فأنفق ماله كله في الجهاد ثم قتل بعد ذلك، فالذي يعبد الله على حق في هذه العشر كان كهذا المجاهد. وعلى رأس العشر يوم عرفة، فهو عيد المسلمين، وبخاصة لو اجتمع مع العيد الأكبر مع الجمعة. الجمعة عيد وعرفة عيد، يجتمع العيدان. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رد على اليهودي بقوله إنه لأعلم، إنه لأعلم بهذا اليوم، قال وبالآية التي نزلت فيه وهي قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. واليهودي يقول لو كانت عندنا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فعمر يقول نزلت عشية عرفة في يوم جمعة، قال ابن عباس في مروى الترمذي وحسن قال نزلت في يوم عيد، نزلت في يوم عيد في يوم الجمعة في عشية عرفة، هذا عيد وهذا عيد. ولذلك لما كان عرفة هو يوم عيد للمسلمين وهو الركن الأعظم في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فإن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة. أيها الأحبة، وعرفة قال أهل العلم إن الإنسان الذي يريد أن ينال الأجر فيه إن كان حاجا أو كان غير حاج كمثلنا الآن، فغير الحاج عليه أن يجمع بين الإخلاص والمتابعة والتجرد والرحمة. الإخلاص لقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن قول الفضيل بن عياض إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، صوابا موافقا للكتاب والسنة، خالصا أي لوجه الله جل وعلا. ركز، قلت لا بد وأن يجمع بين الإخلاص والمتابعة. المتابعة من قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر معي، ولذلك قال ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وعند أهل السنن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا لا بد من التجرد بإذن الله جل وعلا، أي التجرد من علائق الدنيا. فعلى سبيل المثال الحجيج هناك لا بد لهم من التجرد من الأجناس ومن أمور الدنيا بسائرها. ترى الواحد منهم يلبس قطعتين، نعم، الأولى تسمى برداء الثانية تسمى بالإزار، يلبس ثوبا أبيضا من قطعتين، الأولى وهي الرداء في الأعلى الثانية وهي الإزار في الأسفل، ليس فيهما مخيط حتى يظهر وكأنه يلبس كفنه في طاعتي بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، وكأنه يقول تجردت من أموالي، تجردت من بنياني، تجردت من أطياني، تجردت من شيكاتي، تجردت من ذهبي، تجردت من فضتي، تجردت من سياراتي، تجردت من حدائقي، تجردت من بساتيني، تجردت من أرضي، تجردت من كل شيء، وأنا الآن أثبت أنني عبد وأن الله هو الرب. هذا هو التجرد. ولذلك إذا نظرت إليهم الآن في هذا الوقت الشديد من الحر وهم في عرفات تراهم جميعا في موقف واحد، يتجهون إلى قبلة واحدة بزي واحد، لا فرق في المظهر بين رئيس وغفير أو بين عظيم وحقير أو بين كبير وصغير أو بين ثري وبين ما يقال إنه عنيد، لا، ترى الكل بشكل واحد بهيئة واحدة. وقد اخبرت الرؤوس بالتراب واخبر الثياب أيضا بالرماد، وكأنهم خرجوا من الأجداث، أي كأنهم خرجوا من القبور، يدعون ويبكون ويتضرعون ويرجون رحمة رب العالمين. إن الموقف يشبه موقف القيامة لا محال. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأمور عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون بدار الخلد سكانا. ويوم عرفة له من الفضائل ما له، الفضيلة الأولى
اسمعوا واحفظوا عني
الفضيلة الأولى، أن الله جل وعلا يكفر بصيامه لغير الحجيج سنة ماضية وسنة قابلة. أما بالنسبة للحجيج لهم أمر أذكره الآن، لكني أريد أن أركز على ما لكم في هذا اليوم الذي يصوم يوم عرفة محتسبا الأجر من الله جل وعلا، وقد جمع بين الإخلاص والمتابعة والتجرد وجعل الأمر لله وطهر نفسه من أدناس الدنيا وطهر نفسه من الظلم وتاب إلى الله جل وعلا من سائر ذنوبه، هذا له كفارة عن السنة الماضية وعن السنة القابلة. من حديث أبي قتادة قلت عن أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر به السنة الماضية والسنة التي بعده. انظر معي كما في الصحيح، أحتسب، والضامن هنا من؟ هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم. يقول أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر به السنة الماضية والسنة التي بعده. انظر معي ما معنى ذلك. قال أهل العلم أن يعصم الله جل وعلا العبد في السنة التي بعده بعد كفارة السنة التي مضت، أن يعصم العبد في السنة القادمة من الوقوع في الذنب، وهذا أمر صعب لا يكاد يحصل، لأن بني آدم فيهم الخطأ، كل بني آدم خطاء، ولأن العصمة انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ركزوا معي. القول الثاني قيل إن وقع في ذنب في هذه السنة وفقه الله جل وعلا لما يكفر عن ذنبه ولما يغفره له، والله غفور رحيم. القول الثالث قيل يعصمه الله جل وعلا من الوقوع في الكبائر، لأن الذي يغفر الصغائر، ولذلك حينما يقول صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر به السنة الماضية والسنة التي بعده، أي من الصغائر لا من الكبائر. هذه الأولى لنا. للحجيج في النقطة الثانية، ماذا لهم؟ هذا لنا لو صمنا هذا اليوم، غفران، أي غفران لسنة ماضية ولسنة قابلة. بالنسبة للحجيج أبدأ برواية عائشة عند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. انظر معي، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، أي دنوا يليق بجلاله وكماله، وإنه لا يدنو. ثم يقول لملائكته: أي ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. المتن الثاني أي في رواية: إن الله جل وعلا لا يدنو من خلقه في يوم عرفة، ويقول لملائكته: أي ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم، أي ولو كانت ذنوبهم بعدد قطر السماء أو بعدد أيام الدنيا أو برمل حال. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثالثة أن الله يباكي أهل عرفات بأهل السماء، فيقول لملائكتي: أي ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني يرجون رحمتي ولم يروني. وفي رواية وهي الرابعة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، أي نزولا يليق بكماله وجماله وعلوه، فيقول أي لملائكتي: أي ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت له. أيها الأحبة، أجر عظيم ومغفرة من الله جل وعلا، لكن لمن؟ لكل إنسان طيب مسلم مؤمن سلم الناس من لسانه ويده، لكل إنسان تقي نقي يعبد الله جل وعلا على حق، لكل إنسان صح اعتقاده وسلم منهجه، لكل إنسان تجرد في عبادته لله جل وعلا ولم يشرك بالله شيئا. أيها الأحبة، أما النقطة الثالثة فهي نقطة عجيبة وجميلة، انظروا معي، أن الله أقسم بهذا اليوم، أن الله أقسم بهذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم في قوله وشاهد ومشهود، الرواية عند الإمام الترمذي وحسن روايته، الشاهد والمشهود. قال أهل العلم الشاهد، انظر معي، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، فيوم عرفة يشهده الناس ويجتمعون فيه ويحضرونه والكل يرجو الرحمة فيه، ويوم الجمعة هو يوم الشاهد. هذا على سبيل السرعة جدا. القول الرابع في الفضل أنه يوم عيد، حيث أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة، من قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. بقيت لنا نقطتان بإذن الله جل وعلا حتى نختم الخطبة الثانية. يقول قائل إنك حينما تتحدث عن صوم يوم عاشوراء تقول إن الله جل وعلا يغفر به سنة أو يكفر به سنة، أما بالنسبة ليوم عرفة فإن الله يكفر به سنة ماضية والسنة التي بعد ذلك. لماذا بالنسبة لعرفة؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه لنقطتين، أما الأولى فلأن عرفة في الشهر الحرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام. ركز معي، النقطة الأولى أن عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام، هذا منتهى التعظيم. الثانية لأن عرفة من خصوصية هذه الأمة في الطاعة والعبادة بخلاف عاشوراء، فكان التكفير لسنتين من بركات محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تبقى نقطة في قضية عرفة حتى لا أطيل في الأمر عليكم أكثر من ذلك. يقول قائل والدعاء يا شيخ بما ندعو الله جل وعلا؟ أقول ادعو بما شئ، لكني أذكرك بأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. انظر معي إلى الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اسمع، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وفي رواية له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ركز معي، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الدعاء في يوم عرفة، أي أن أفضل ما يكون من الدعاء إنما يكون في يوم عرفة، وأن أفضل ما يكون من الاستجابة إنما يكون في يوم عرفة. لماذا؟ لأن هذا اليوم يشهد جلالا من الله جل وعلا، حيث يعتق الله جل وعلا الكثير من العباد فيه من النار، وإذا اعتقهم الله من النار فقد رضي عنهم، وإذا رضي عنهم أدخلهم الجنة برحمته. فأسأل الله جل وعلا أن يدخلنا جميعا الجنة برحمته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ
بلدنا، اللهم احفظ بلدنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة لا بعين العذاب. اللهم اغفر لنا يا رب سنة ماضية، واغفر لنا السنة التي تلي ذلك، واغفر لنا ذنوبنا كلها إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ مصراه، اللهم احفظ مصراه، اللهم احفظ مصراه، ولا تجعلها كالعراق، احفظ مصر ولا تجعلها كالعراق، احفظ مصر ولا تجعلها كالعراق، وانصر السنة بالعراق، اللهم انصر السنة بالعراق، اللهم انصر السنة بالعراق، اللهم انصرهم بالعراق، اللهم انصر السنة بالعراق، اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كسوريا، اللهم انصر مصر ولا تجعلها كسوريا، اللهم انصر مصر ولا تجعلها كسوريا، وانصر السنة بسوريا، وانصر السنة بسوريا، وانصر السنة بسوريا، ثبت أقدامهم، واطعم جائعهم، واستضامئهم، واستر عاريهم، وسدد رمياتهم، وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم احفظ مصر عن يمينها، واحفظها عن شمالها، واحفظها من أمامها، واحفظها من خلفها، واحفظها من فوقها، واحفظها أن تغتال من تحتها، اللهم احفظها أن تغتال من تحتها، اللهم احفظها أن تغتال من تحتها، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الوباء، ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. واحفظ ديارنا، احفظ أعرابنا، احفظ أطفالنا، احفظ شبابنا، احفظ رجالنا، احفظ كهولنا، احفظ مساجدنا، احفظ خيراتنا. اللهم احفظ مصر من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الأمريكيين الصليبيين، واحفظها من الأمريكيين الصليبيين، واحفظها من الأمريكيين الصليبيين، اللهم احفظها من كيد أمريكا، اللهم احفظها من كيد أمريكا، اللهم احفظها من كيد أمريكا، اللهم احفظها من كيد العدو جميعا، اللهم احفظها من كيد العدو جميعا، اللهم احفظ جيشها، واحفظ شبابها، واحفظ طلابها، واحفظ رجالها، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم ارزقهم صلحا يا الله، ارزقهم صلحا يا الله، ارزقهم صلحا يا الله، ارزقهم صلحا يا الله، احقن دماءهم، احقن دماءهم، احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، واحفظ أعراضهم، اللهم حبب المصريين جميعا في بعضهم، اللهم انزع الشيطان من بين المصريين، اللهم انزع الشيطان من بين المصريين، اللهم وحد صف المصريين، اللهم وحد صف المصريين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم لا تحوجنا إلى دول الخليج، اللهم لا تحوجنا إلى دول الخليج، اللهم لا تحوجنا إلى دول الخليج، ولا تحوجنا إلى الغرب الكافر. اللهم فجر البترول من تحتنا، وفجر الغاز من تحتنا، وفجر المناجم من تحتنا، فإنك قلت عنها إنها خزائن الأرض يا الله. اللهم اغني المصريين، اللهم اغني المصريين، اللهم اغني المصريين الموحدين، اللهم ارض المصريين الموحدين، اللهم اغني الراكعين الساجدين، اللهم اغني الراكعين الساجدين، اللهم اغني الراكعين الساجدين، اللهم اهد المتطاولين على الدين، اللهم اهد المتطاولين على الدين، اللهم اهد المتطاولين على الدين، او خذهم اخذ عزيز مقتدر، او خذهم اخذ عزيز مقتدر، وطهر الارض منهم يا الله. احفظ بلدنا، احفظ بلدنا، احفظ بلدنا. اللهم اعد لنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا ارحم الراحمين، واقم الصلاة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الأحبة، بقيت لي كلمة معكم إن شاء الله وهي في غاية الأهمية. طبعا من كان عنده شيء فليتوكل على الله ونسأل الله له التيسير، ومن كان معنا فليصمد للقاء. طبعا أعلم تماما أن الصدور ربما تتأذى من بعض الكلمات، ثانيا أوقن بالظرف، وأعلم أن البعض ربما يتربص بالبعض فإن لم يجد على لسانه اقتحم نيته، وهذا ما لا نتمناه أبدا بين المسلمين المصريين أبدا. فالأصل فينا أننا كيان واحد، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والبخاري: مثل المؤمنين في توادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا الأصل فيما بيننا الرحمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. لكن السؤال الذي يطاردنا في كل مجال: يا شيخ، تسمعون الإساءة، تسمعون الاستطالة على دين الله في الثوابت في الأصول، نحن دعاء لا نملك من الأمر سوى الدعوة والدعاء، ندعو الناس وندعو له، لكن حسبي أن أقول لآبائي وإخواني وأبنائي الجالسين: ما أسقطنا في هذا المستنقع إلا الجهل. ولو أن كل بيت اهتم بحفظ كتاب الله جل وعلا وبشيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحصانة ووقاية للأولاد ما بدر هذا. أوضح المسألة أكثر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني والله أتاني رجل ولي شيخ ابني كان بيجلس على اللابتوب كثيرا، وبعدين يعني بيدخل في محادثات وكيف، وبعدين يعني ربط علاقة بيهودية، وبعدين دخل المعتقد اليهودي، وبعدين أجبرني وأخذ مالا وسافر إلى قبرص حتى يتهود، أي حتى يصير يهوديا. تقول الشيخ يعمل لك إيه؟ الشيخ يعمل لك إيه؟ أجيب لك صاروخ وأجري ورا ابنك؟ أنت الفاشل، أنت اللي فاشل. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما قالش قوا أنفسكم فقط، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن القيم في الآية دلالة على أن الآباء والأمهات يسألون يوم القيامة عن الأولاد قبل أن يسأل الأولاد عن عقوق الآباء والأمهات. في عقوق مقدم، عقوق من الأب أنه ما علم ولده شيئا من كتاب الله ولا شيئا من سنة رسول الله، ولا أخذ بيده إلى المسجد على الإطلاق، ولا تابع تربيته أبدا. عمر بن الخطاب يا جماعة، جاءه رجل يصطحب ولده، قال له: يا أمير المؤمنين، ولدي هذا يعقوني، اضربه احبسه، ولدي هذا يعقوني. فعمر نظر إلى الولد وقال: ألا تتقي الله في عقوقك لوالدك؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل عليه، ما حق الولد على أبيه؟ قال: أن يتخير أمه. أول شيء ما يتجوزش رقاصة ويجيب منها عيال، ولا يتزوج ملحدة ويجيب منها ملاحدة، لا، أن يتخير أمه أول شيء، لأن الأمة وعاء. ولذلك قال العرب: إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحي. فلذلك قال: أن يتخير أمه. اثنين: أن يحسن اسمه، يختار له اسم كده كويس، مش كوكو فوفو طوطو، لا، خلي بالك معاي،
وأن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتاب يعني القرآن، وأن يزوجه إن استطاع. إن استطاع قال يا أمير المؤمنين والله ما تخير أمي، لكنه أتى بأمة حبشية يعيرني الصبيان بها، ولا أحسن اسمي ولكن سماني جعرانا وهو اسم لحشرة حقيرة يعيرني الصبيان به، ولا حفظني شيئا من كتاب الله جل وعلا. فانهال عمر على الرجل وقال جئت تشكو ولدك تقول عقني؟ لقد عققته قبل أن يعقك. خلي بالك من دين، ما تجيش بقى تعير ابن عمه ابن ترك انت هو. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه يا أخي، حتى في الدعاء اشمل ولده. 40 سورة إبراهيم في دعاء سيدنا إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولذلك يا جماعة الجيل الجديد غير نحن تمام، أنا وإنتوا الكبار في السن على منوال آبائنا على منوال أجداد. الجيل الجديد شيخه الشبكة العنكبوتية، شيخ النت، حينما لم يحصن أتكلم بالعامية دي، إما ما تحصنوش بالقرآن ولا تحصنوا بالسنة ولا تعرفوا شيء عن الدين، خلاص بيدخل يقول له فيه رب، ولا فيش عرفت ان فيه رب، في نبي، من قال لك ان ده نبي؟ اما ادخل كده على موقع اللادينيين العرب، اما ادخل على موقع فلانة على موقع اللانة، وانتوا عارفين الشبكة وما فيها اشبه بحمام الكل بيخش يقضي حاجته ويمشي. فتأثر بما عند هؤلاء، لماذا؟ لانه مع احترامي يخلو من الوقاية ويخلو من التحصين، ولذلك دخل الشر قلبه مباشرة. الجيل الجديد عايز نتعامل معه بفكر جديد، نكتسبه نحضنه نقربه مننا، نعلمه كتاب ربنا، نعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفهمه الفضائل. بدليل أنا ما بقعد مع واحد في مدينة الإنتاج من الرؤوس الإعلامية طبعا مليان يعني صدره محوش، لكن اول ما يرى ساعة الصدر تبدأ تستجلبه تاخذه عندك تعطيه الرحمة تسامح العدل الحب المحبة الى اخره، يبدأ يطلع لك. تصدق اول مرة اسمع الكلام ده؟ تصدق اول مرة؟ طب لا 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 لا، طب ليه انا قلت كذا؟ مش ليه انت قلت كذا، الصاحبة ليه سمح لك تقول كذا؟ يعني انا لو جيت على ملحد دلوقتي على شاشة قلت له ملحد هيرفع عليه قضية وروح في 60 ده، لما هو يجي يتكلم عني ويؤذيني ويؤذي مشاعري ويجرح ديني زي اللي النهاردة اللي منزلة صحفية تقول لك الاضحية دي ده كابوس، لا مش اذتني ده اذتكم جميعا، مش اذت المصريين المسلمين، اذت الموحدين على ظهر الارض، بل آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذت الخليل إبراهيم، ومن آذى النبي فقد آذى الله. طب فين مشاعرنا؟ فين حقوقنا؟ طب دي مش غلطة في واحد، ده في الدين وفي المسلمين جميعا وفي الأنبياء وفي الله جل وعلا. فين الشيخ؟ ما بدوش حق إلا الدعاء، رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. خلي بالك، لذلك انا بقولك انت لسه هتشوف من النماذج دي الكثير والكثير. يعني واحد على شاشة في قول الله جل وعلا ولو ان اهل القرى امن، قعد يسخر ويضحك ويستهزئ بالقرآن بالقرآن، هذا امر عجيب. يجي على سنة النبي في البخاري ولك ده مسخرة، من امتى الكلام ده كان بيقال على مسامع المصريين لو على الملأ؟ الله زال. طب انا اتحد ان يقول انسان ذر من ذلك في اصحاب معتقد اخر، طبعا واحنا ما نرضاش بإذاء معتقد الاخر، بس اتحدى انه يتكلم في كتابهم او في نبيهم او حتى في كبيرهم.
يروح ورا الشمس. طب ليه الإسلام؟ ليه؟ فرقوا يا جماعة ما بين الدين والمسلمين، التخلف اللي فيه المسلمين من أيدي المسلمين. صح احنا أمة متخلفة، بس نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيان. الإسلام ما طالبش بالتخلف، ده الإسلام المعتقد الوحيد. قالك ابحث قل سيروا في الأرض فانظر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مش كده بس، حتى بالنسبة للعدة وعدوا لهم. شوف ما استطعتم من قوة، قوة نكرة في سياق الأمر، قوة علمية، قوة مادية، قوة بدنية، قوة دفاعية، قوة تكنولوجية، في كافة المجالات ما فيش عيب في الإسلام. وبدليل أن الأول لما حملوا الإسلام انتصروا على الأقطار والأمصار والبلاد والعباد ورفعوا راية في كل مكان. ما إيه اللي بيحصل دي؟ من جهلنا، من تخلف. بس إذا أفرق بين الإسلام والمسلمين. أيضا عندي طبقتين، عندي المغالي اللي هو المتشدد وعندي المفرط، وده موجود في الطرفين. حتى في مصر عند اللي عنده غلو، ومن السهل جدا ان يصير الانسان مغاليا، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق، بينقطه خلاص تعبان حاجه، هو ده علم دكتور. انما من العسير ان ييسر الانسان، لانه اذا يسر قرأ، لكن من السهل التشديد. طائفه المغاليين خلي بالك بتنشا بسبب ايه؟ بسبب الفقر، ايضا بسبب هذه الامور التي تجري الان. هتفرخ لك من دول الكثر. ليه؟ اما يقعد يسمع الطعن في الدين، طعن في ثوابت الدين، طعن في اصول الدين، ما عادش الا الضرب في الاسلام. خلاص بس خلاص، هي حرب على الاسلام بس، يقولوا مش مسلمين. ويسمع لاي حد بقى يقول والله نقتل يلا نعمل، هيبقى معاه. يبقى انت اللاعب تصنعه، يبقى الاعلام الاهطل بتاعنا اللاعب يصنع التكفير، هو اللاعب يصنع التفجير. ليه؟ لانه نازل على اعصاب الشباب. الشباب فقير، في غلاء، وفي بلاء، مش قادر يتجوز، منتهى كيف، ونزل له كمان الاسلام ده كذا، ده الاسلام ده كذا، ما حدش يقدر يتكلم لا على اليهوديه ولا على النصارى، الاسلام بس. يبقى انت اللي بتفرخ الارهاب، انت اللاعب تولد الارهاب، انت لعت ولد المتشددين. فالطائفة موجودة عند الاثنين. يعني مثلا اما واحد يجي يقول لي واتي يجوز قتل بتوع الجيش، ما هو مجرم، ده مجرم، ده تكفيري خارجي نعوذ بالله منه. ايه الشرطة مجرم. وفي نفس الوقت اما اجيب واحد يقول ايه اضرب في المليان، موتهم، اقتلهم، مجرم. كل من يدعو الى القتل فهو مجرم من اي طرف كان، كل من يدعو الى سفك الدماء مجرم وشيطان. لان الاسلام قال لي، النبي قال لي فليقل خيرا او ليغفر الا الدم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ايه؟ جهنم، ايه؟ خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اذا عندي مجرم هنا ومجرم هنا، وعندي مفرط هنا وعندي مفرط هنا. يعني واحد يقول لك ايه ده يا عم يلا نصلي، يا عم احنا من اهل الباطن، انما انتم من اهل الظاهر. خلاص اترفعت عننا، رفعت. ده النبي كان في الحمى في مرض الموت وما قالش الصلاة اترفعت عني، ده ما قدرش يصلي قائم، صلى جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم لآخر نفس في حياته، انما انت خلاص اترفعت عنك. خلي بالك. واحد تاني تعال يا عمي ليش هتسيب حميتك ونكملها بكام راس تانية يبقى نص متر تاني، تعال نصم بقى كده يوم عرفة ونعمل كده. يا عم اسكت اسكت، وتعدي واحدة يبص لها بس مش عارف حاجة، احنا في موال تاني. تاني فرد. تيجي الانسان ايضا تقول له يا اخي اللي جنبينا دي ايه؟ يقول لك كنيسة.
اقوم علينا ايه؟
ما يكون فاهم مدام محترمين بيوقروا الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لهم البر والقسط والاحسان ما داموا يوقروا الاسلام. خلي بالك، سماحة ورحمة وثقة في الدين. طيب تجارك لو عليك ايه؟ لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. انتهى التعامل. طيب يا اخي دي بلدك، حقها عليك ايه؟ كل بعد الدين مباشرة، حق البلد بعد الدين، لان الانسان بلا وطن ما له قيمة بل يفتن في الدين، بل يفتن في الدين. انا اتذكر في ايام معينة كان الناس العوام البسطاء الفقراء يقولوا ايه؟ احنا عايزين كافر يحكمنا بس ياكلنا. كلمة كبيرة عند الله لو يفهم معناها ده مدمرة له، تخرجه. انما لانه جاهل معذور، لانه جاهل. ولذلك يا جماعة الفتن عافاكم الله منها، ان البلد تبقى زي العراق، تبقى زي سوريا، ناس تسيب الديار، تسيب الاوطان، تروح تقعد في خيام في صحراء تنتظر ازازة زيت او شوية رز. اقسم بالله يفتن الناس في دينه. خلي بالك، فالانسان خلق للعبادة، اول شيء الدين، ثاني شيء البلد الوطن. ونحن احرى الناس بالحفاظ على وطننا. مش بقى اللي يغني لي، لا، اللي يغني بياخد فلوس، يغني لمصر وياخد فيها مئات الاف، يغني لمصر وياخد ملايين. انما انا مش بغني، انا بقول دي بلدي حافظ عليها بكيان. طب من ضمن المحافظة انني ابعد الوجوه الشيطانية اللي قاعدة تصب الزيت عن نار. الواحد منهم بياخد 600,000 او 800,000 في الاربع حلقات. عشان ايه؟ ولع، اقتلوه، اعملوه. مشكلة بس يا اخي، ادعوا للصلح، ادعوا للرضا. احنا مجتمع واحد عايزين نعيش. ما عندكش، اتكلم في حاجة تفيد الناس. ما عندكش، ما تضربش في الدين. مش حاجة اسمها شفاعة، والنبي مالوش شفاعة. انت بتشتغل ايه؟ وسمعت الاوقاف والاذر وكده ياخدوا موقف ورجع. انت بتشتغل ايه يا ولد؟ مفيش عذاب قبر ولا نعيم، مفيش شفاعة للنبي، مفيش كل حاجة، مفيش. انت بتشتغل ايه؟ لما قلته اللي يصعد ازهري، طب ده لا ازهري ولا شيء. ده مش كده وبس، ده بيهدم في اصول وثوابت الدين. اسمح له ازاي؟ اسمح له يقعد على شاشة يخاطب الملايين من البسطاء والمراهقين ومن لا حصانة ولا وقاية عندهم، ويقعد يطعن في الدين والوقت متساب قدامه؟ لا يا جماعة، اللي بحب البلد دي عمره ابدا ما يدعو كده. اذ كنت انت بتقول انا بحترم اليهود واحترم اليهودين وبتحترم النصرانية، انت بحترم الاسلام يا اخي ولا ده خلاص ده عدل؟ هقول لكم كلمة، اذا ارتفعت الحناجر بالتطاول على الشعائر فان الله يبدأ حربه بالغلاء ويثنيها بالبلاء ويثلثها بالوباء. مصر دي في سنة 597 بداية والنهاية، رحمه الله وغير تمثال، مجرد مثال. اشتغلوا بالكلام ده كده، وظهرت المجموعات دي وطعان، واهل العلم الشرعي انشغلوا بانفسهم. ده شافعي يرد على الملك، ده شافعي يرد على الحنبلي، والحنبلي يرد على الشافعي. زي ابناء جماعات، كل واحد همه يسقط الثاني على باطل وعلى ضلال، ويسهر الليل ويجمع الأدلة، الرد من فلان على ابن فلان وعمن ابن فلان على ابن فلان. يا عم ريحنا من شركم اللي جابوك، لا انت من اهل العلم ولا شيء، ما انتش من اهل العلم، مش عايزينك ولا عايزين علمك. العلم من اهل العلم، مش كل عيل قرأ لي ورقة او مجلة بقى فاء العلامة فلان. لا حبيب، لا، كان فارغ. وذاك المجتمع انهار وصارت هذه الصورة. ركز معايا في اللي جاي دي جدا، لان انا باكدها اهو. انشغل اعداء المله بالطعن في المله والتشكيك فيها، أما أهل العلم الشرعي فانشغلوا بأنفسهم. نفس اللي بيحصل شيخ فلان مبتدع، شيخ فلان ضال، شيخ فلان خارج، شيخ فلان فاسق، الأخ فلان كذا، فلان بكرهه في الله، يا أبلك يوم عطيك بوز يا أخي يا أخي، ده أنت لو شايل مدفع أخف من كده ضرب لي بوز ليه يا رحماء أبينا؟ خلي بالك من دي. إيه اللي حصل؟ فسلط الله على مصر الغلاء، الأمور اشتدت قوي على الناس، بدا ينتحر وده ينتحر وده ينتحر، مديون ما عندوش حاجه كافر ما رجعوش. فسلط الله عليهم الوباء، الامراض بدات تستشري في الناس ومحدش يعرف في ايه. قال ابن كثير حتى انهم دفنوا في يوم واحد اكثر من 30,000، اكثر من 30,000 في مدينه، مش كده وبس، لم يعودوا. فسلط عليهم البلاء، النيل كفي، المطر ما فيه، الناس تعمل ايه؟ اكلوا كل شيء. قال ابن كثير بالحرف ورجعوها ورايح، حتى اكل الناس القطط والكيف والكلاب، فما تركوا قطة ولا كلبا، كل التاك. شوف اللي جاي، انا بقولك راجع ورايح، مش كده وبس، اشتد الامر اكثر. فصار الناس لا يدفنون موتاهم بالنهار، ليه؟ ظهر هناك من يأخذ الموتى ويأكله، يروح يجيب الميتين كيف ويشويه ويأكله، سبب المجاعة. ابن كثير يذكر طريفة، لأن دي كانت 5 مرات في أرضنا، يقول حتى أن رجلا مصريا أتى بطبيب، قال له تعال عالج وأعطيك، ده نري يعمل بها ايه، وعز أكل، قال له عندي وعندي، وشايل مسبحة وماشي معاه عشان يعني يديله الأمان. الطبيب حذر، لما دخل بالطبيب عنده، الطبيب راح حط ودنه على الباب، سمع راجل بقول لمراته ايه، أتيتك بصيد ثمين، هاتي السكينة، قام ضارب الشباك وهربان، طفش نجا. شوف البلاء يبقى بيجي ويزيد، مش كده وبس. يقول وصار الناس يعذبون حتى في موتهم، عايزك تركز، حتى ان امير مصر ركب دبته ونزل بمكان، فنام غلامه من شدة الاراق والفقر والبلاء، نام، فجاء 3 فذبحوها، يعني ذبحوا الركوبة بتاعته فاكلها الناس، فحكم على 3 بالصلب فعلقوا فاكلهم الناس. مش بعد كده بلاء فيه رجالة فيه؟ شوف اللي حصل. فصعد العقلاء من أهل مصر وقالوا أيها الناس اصطلحوا مع الله، ما هذا إلا غضب، توبوا إلى الله جميعا. فتاب الناس فارتفع البلاء، وكأن مصر لم تصب به أبدا، المية جت والخير جت من كل اتجاه. خلي بالك دي أفضل بلد، مش يعني مقدمة على المسجد الحرام، لا 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 لا، من حيث الخير دي أفضل بلد. سيدنا يوسف قال للملك ايه؟ اجعلني ايه؟ لا انتوا نمتوا يا رجاله، ما توحدوا الله، انا معاكم دقيقتين، لا انا عايز صحصحه، انا بكلمكم من قلبي مش درس ديني، وحدوا الله. بقول له اجعلني على ايه؟ ما قالش خزائن مصر، قال له على خزائن الارض. ليه؟ لان كل بلد له مورد ويعيش سعيدا على مورد، الا مصر اعطاها الله الموارد كلها، صناعه فيها، زراعه فيها، سياحة فيها، بترول فيها، غاز فيها، كل شيء. ما إيه اللي حاصل؟ محتاجين نصطلح مع ربنا، خلي بالك من دي. قال الكندي وغيره ولو أنه صور على أهل مصر بصور، يعني لو جبت دول الوقت وقامت مصورة علينا صور تحصرنا يعني، ومنع أهلها عن الأقطار والأمصار لاستغنى أهلها بالخير الموجود فيه، ولا تحتاج أي دولة في الدنيا، لأن ربنا جعل فيها الخير كله. بس الحكاية محتاجة إيه؟ إن الجيوب تسد شوية ونرجع لربنا، ونرجع إيه؟ لربنا، خلي بالكم. طيب لما أجي بقى حرب على الدين، حرب على الإسلام، حرب على القرآن، استهزاء بالشعائر للنهار على الإسلام بس، يبقى منين؟ منين يجيلك؟ ده عشان يجيلك تكون أنت مع ربنا،
اصطلح مع ربنا واصطلح مع الآخرين.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم إيه ويمددكم بإيه بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. العب فيكم أهو ما لكم لا ترجون لله وقار. قاعدين ليه تطولوا على الدين؟ تكلموا في ثوابت الدين، تطعنوا في أصول الدين، في نفس الوقت ما فيش واحد له ذرة من شنب يجرؤ يتكلم عن الآخرين، وإحنا ما نسمحش بالكلام عن الآخرين. لذلك يا جماعة كلنا بإذن الله جل وعلا لابد وأن نهتم ببيوتنا، علينا أن نتوب إلى ربنا، علينا أن نتصالح مع الله جل وعلا، وأن نتصالح مع بعضنا، وأن نحسن سلوكنا، وأن نشاهد الرويبضات حتى يتوب علينا رب البريات. والسلام عليكم.